بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الترجمة جامع ما جاء في القرآن، وقد مضى منها أحاديث متعلقة في كيفية الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض الأحاديث المتعلقة بإنزال القرآن على سبعة أحرف، وبقي بعض تلك الأحاديث الدالة على إنزال القرآن على سبعة أحرف، وكذلك الأحاديث التي فيها المحافظة على حفظ القرآن وتعاهده حتى لا يضيع حفظه ممن حفظه. وهذا الحديث الذي معنا، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، هو من الأحاديث المتعلقة أو الدالة على إنزال القرآن على سبعة أحرف. وقد أخبر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه حصل له مثل ما سبق في الأحاديث الماضية أنه حصل لعمر. أبي رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ سورة من القرآن على خلاف ما كان أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: من علمك هذا؟ يعني هذه القراءة، من الذي علمك إياها؟ فقال الرجل: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمني أقرأني إياها على خلاف ما قرأت، ولكن لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنهما يذهبان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرضان عليه ما حصل لهما من أن كل منهما أخذ القراءة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تخالف قراءة الرجل الآخر. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من المبادرة إلى معرفة الحق والوقوف عليه، لأن أبي رضي الله عنه قال: لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لأبي وأخبره ما جرى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي: اقرأ. فقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. ثم قال للرجل: اقرأ. فقرأ على وفق ما كان قرأه مما خالف فيه قراءة أبي بن كعب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. ثم قال: يا أبي، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كلهن كاف شافي، كلهن كاف شاف، يعني أي واحد منهما قرأ به فإنه حصل به المقصود، وحصل قراءة القرآن على وفق ما أنزل الله عز وجل. لأن هذه القراءة التي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إياها أبي هي من الأحرف التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القراءة التي قرأها ذلك الرجل وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها هي من الأحرف التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن إنزال القرآن على سبعة أحرف في أول الأمر كان من أجل دفع المشقة، وأنه بعدما حصل اختلاط الناس والتقاؤهم بسبب الإسلام ومعرفة بعضهم ما عند بعض ومعرفة هؤلاء لغة هؤلاء، عند ذلك تذللت الألسنة، وقام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على كتابة المصاحف على حرف واحد من الأحرف السبعة، لأن إنزاله على سبعة أحرف إنما كان رخصة، ولما زالت الحاجة أو حصل قيام العرب بعضهم مع بعض في معرفة كل ما عند الآخر وتذللت الألسنة وسهلت وعرف هؤلاء لغة هؤلاء عند ذلك. وخاف أيضا عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف بين الناس، جمع الناس على حرف واحد. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ذكر 99 دليلا على سد الذرائع أو وجها من أوجه سد الذرائع، وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، أورد 99 وقال إن هذا العدد يطابق أسماء الله الحسنى التي جاء الحديث فيها: إن لله 99 إثما، 100 إلا واحدا من أخطاها دخل الجنة. وقد ختم ابن القيم الأوجه 99 بهذا الوجه، هذا الوجه هو 99، وهو كون عثمان بن عفان قصر الناس على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف بينهم، يعني أنه فعل ذلك درءا لهذه هذه المضرة التي هي حصول الاختلاف بين الناس. وكان في أول الأمر رخصة، وقد حصل للناس أن تذللت ألسنتهم وعرف بعضهم ما عند بعض، فعند ذلك قصرهم على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ولم تكن القراءة بالأحرف السبعة أنها واجبة ومتحكمة، لأنها نزلت رخصة، ولما لم يكن هناك حاجة لتلك الرخصة لكون المقصود قد حصل بمعرفة بعض العرب ما عند البعض عند البعض الآخر، عند ذلك جمعهم على حرف واحد. وهذا الحرف مشتمل على القراءات، لا يقال أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع، لأن القراءات السبع موجودة، ولهذا رسم المصحف يتحمل القراءات، ولا يجوز أن يكتب بالإملاء أو يعني بطرق الإملاء الحديثة، بل رسم المصحف يبقى على ما هو عليه، لأن رسمه من أجل أن يتحمل وأن يتسع للقراءات المختلفة. ولهذا نجد أن الرسم يحتمل القراءتين والأكثر، فمثل قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم، في قراءة قل: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم. لو كان الرسم قاف وألف، يعني بعد القاف ولام، هذا الرسم لا يتحمل قل أو لا يحتمل قل، وإنما يحتمل قال فقط ولا يحتمل قل. لكن جاء الرسم القاف متصلة باللام، القاف متصلة باللام، فعند قراءة قال تكون قاف مفتوحة وفي ألف قصيرة بعد الفتحة، يعني الإشارة إلى أنها قال أو على قراءة قال، كما هي القراءة الموجودة في المصحف، يعني رواية حفص عن عاصم الموجود بأيدينا. وفي والقراءة الثانية يقول: أولو جئتم، فكلمة قل إذا كانت القاف مشبوكة باللام اتسعت لقال ولقل. لكن لو جاءت بالحروف الإملاء الحديثة اللي عندنا أن الألف متصلة بالقاف ما تتحمل قل. وكذلك قراءة في آخر سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه، قراءة الجمهور وكتابه، وكتبه الموجودة في المصحف عندنا قراءة حفص، وقراءة الجمهور كتابه، ورسم كتابه التاء متصلة بالباء، ما في ألف بعد التاء، يعني لو كان بألف ما احتملت كتبه، لكن لما جاءت كتب يعني الكاف والتاء والباء متصل بعض ببعض، عند قراءة كتابه تكون التاء مفتوحة وفي ألف صغيرة بعدها، ألف صغيرة، وعند قراءة كتبه ما في ألف ولكن في ضمة، على التاء، ضمة على التاء. فالأحرف السبعة هي لغات على ما هو مشهور، يعني عند هؤلاء ينطقون بهذا المعنى بهذه الكلمة، وهؤلاء بهذه الكلمة، وهؤلاء بهؤلاء بهذه الكلمة. و الجمع للقرآن كان على حرف واحد، الجمع للقرآن كان على حرف واحد مشتمل على القراءات، مشتمل على القراءات، ورسم المصحف يحتملها. وهذا الحديث قال بعده النسائي، والحديث ثابت وصحيح، وقال النسائي في أحد رواته وهو ناقل ابن عبيد الله ليس بذاك القوي، وقال عنه في التقريب أنه صدوق يخطي، لكن الحديث يعني كما هو معلوم له شواهد. وحديث عمر بن الخطاب هو بمعناه، هو بمعناه تماما. وحديث أبي أيضا الآخر الذي فيه الاستدلال حتى بلغ سبعة أحرف أيضا يشهد له. فإذا هو أي هذا الحديث يعتبر ثابتا، ولو كان عبيد الله معقل بن عبيد الله يعني فيه كلام وهو ليس بذاك القوي كما يقول النسائي، إلا أن حديث أبي نفسه يعتبر شاهد له أو متابع، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدم في قصته مع هشام بن حكيم الحزام هو بمعناه ويدل على ما دل عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي